بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني إلى أن قال في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الكسوف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعتان في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وعله عن جابر: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات، وفعل في الثانية مثل ذلك.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مبدئ الآيات تبصرة وذكرى، ليقوى الإيمان والثبات، ويهدي من شاء من البريات. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأرضين والسماوات. أرسل إلينا عبده المصطفى سيد الكائنات بالهدى والحق والآيات البينات. اللهم أدم منك الصلوات والتسليمات عنا على حبيبك المجتبى المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، وعلى من والاهم وأحبهم واقتفى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الشرفاء، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة الكسوف والخسوف للشمس وللقمر الآيتين من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمتين الجليلتين، ويذكر لنا حديث المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكسوف تغير اللون إلى السواد، والتغير إلى السواد يقال له كسوف، والخسوف بمعنى النقص والذلة، فإذا نقص الشيء وذل قيل له انخسف. ويأتي الكسوف والخسوف فيما يعرض للآدميين على ظهر الأرض أو لسكان الأرض فيما يتعلق بضوء الشمس والقمر، فإذا حيل بينهم وبين بعض ضوء الشمس والقمر بهذا التركيب الرباني لهذه الكائنات ولهذه الكواكب قيل لذلك كسوف وخسوف، فيطلق كل منهما على الشمس وعلى القمر أنه كسوف وأنه خسوف. ويخصص بعضهم استعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو واسع في ذلك من جهة اللغة ومن جهة الاستعمال الشرعي أيضا. وفي الحديث خسفت الشمس، وفي الحديث كسفت الشمس، وفي القرآن وخسف القمر. وهذا يضعف القول الثاني بأن الخسوف للشمس والكسوف للقمر، فيضعف قول وخسف القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر. والأفصح فيه بفتح الخاء، وقد يضم خسف، والأفصح فيه وقد جاء في القراءات ذلك وخسف القمر. هاتان الآيتان الكوكبان العظيمان اللذان جعل الله للأرض وأهل الأرض بهما ارتباطات متعددات من نواحي كثيرات، جعل الله سبحانه وتعالى لهم جريا وسيرا ومنازل ينزلونها. قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وجعل الله في دورة هذه الأرض وسير هذه الكواكب أن للشمس نور في حد ذاتها منبعثا منها يضيء ذلك الضوء العظيم، وفيما الفضاء بين الأرض والسماء كواكب أخرى كالشمس والضوء أكثر من الشمس لا تصل إلينا لطول المسافة التي بيننا وبينها، ولكن الله جعل كوكب الشمس هذا أو نجم الشمس هذا والقمر وكوكب القمر أقرب ما يكون إلى الاتصال بحياة الناس على ظهر هذه الأرض. وقد ضرب بهم الأمثال وردد العبارة في آيات كثيرة مما أنزل على خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان في مسار وتسير هذه الكواكب حيلولة بين ضوء الشمس والقمر الذي هو كوكب لا ضوء فيه في حد ذاته، ولكن بمقابلته للضوء يضيء، وبمقابلته للنور يستنير، وبحسب ما يستقبل منه من الشمس يستضيء. فإذا جاء انتصاف الشهر كانت المقابلة والمواجهة كاملة ما بين الشمس والقمر، فيضيء القمر كله، ويستضيء الناس بالقمر في الليالي بسبب ما يعكس من الضوء الذي يأخذه من ضوء الشمس فيعكسه على الأرض بقدرة رب السماء والأرض ورب الشمس والقمر جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا جعل الله ذلك عبرة كبيرة، كل من أراد النور فقد جعل الله للنور أصلا ومصدرا، فاستقبل النور وعلى قدر استقبالك له تستنير، وعلى قدر استقبالك لضوئه تستضيء، حتى ربما تمكن منك الضياء فصار يصدر منك إلى غيرك فتنير غيرك، وليس بحد ذاتك نور ولكنه ما تكتسبه من مقابلة النور. وكما جعل الله هذه الآية في هذه الكواكب، جعل الله النور الذي خلقه الأول محمدان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: قد جاءكم الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن، والنور محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وعلى قدر استقبالنا لهذا النور نستنير. وبذلك أمرنا الله أن نحسن الاستقبال لهذا النور إحسانا، وأن نتوجه بكلياتنا لنستقبل النور بكل ما فينا فيستنير كل ما فينا. فأنزل: فلا وربك لا يؤمنون لا يستكملون نور الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحسنوا مقابلتك واستقبالك والأخذ عنك والاستسلام لأمرك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: في هذه المقابلة الحسنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فتكون أنت أمام ذلك السراج تستنير بقدر حسن مقابلتك له. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا تنير كل من استقبلك وكل من أخذ عنك وكل من اتصل بك. وسراجا منيرا تنير للناس الطريق إلى ربهم وتنير لهم سبيل الهدى إلى مولاهم. فصلى الله على النور المبين، هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل، فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول، وأنكر كل ذي بغي وكفر، وأعرض كل ختال ضلول، ففاز المقبلون بكل خير، وعقباهم إلى الظل الذليل، وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل. وفي آثار هذا النور العظيم المهم الكبير النافع في أحلق الأوقات وأصعبها، قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كل ما يلحقك من الهوى ظلمة، وكل ما تتخلى عن الهوى فتتبع الهادي إلى السواء نور، فتستنير بحسب فعندك من الظلمات ما بقي عندك من هواك، بمقدار ما بقي عندك من هوائك فهي ظلمات عندك في فكرك وفي وجهتك وفي نيتك وفي عملك وفي دينك. وما الظلم الأهواء ظلماتك، هي الظلمات التي تحول بينك وبين حقيقة النور. وكلما كان من التسليم والاقتداء والاتباع فهو النور. وفر الله حظنا من نوره، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. جعل الله تعالى الشمس والقمر آيتين، كما سمعنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول المغيرة: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن عليه الصلاة والسلام، وذلك في أواخر عمره الكريم بالسنة العاشرة من عمره عليه الصلاة والسلام. ولد إبراهيم، وجاء جبريل النبي يكنيه به يقول: يا أبا إبراهيم. فكناه بإبراهيم عندما ولد ابنه إبراهيم، وكان كذلك فيه شبه بالخليل إبراهيم، وكان الخليل إبراهيم قوي الشباب سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في سورته، ومكث نحو 17 أشهر فتوفي طفلا، وقبره صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد عند عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون أخو النبي من الرضاع، أول من توفي من المهاجرين بالمدينة المنورة، أول مهاجري توفي بالمدينة عثمان بن مضعون، فقبره صلى الله عليه وسلم في البقيع وجعل على قبره علامة حجرة وقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فكان ممن مات من أهله بعد ذلك سيدنا إبراهيم، فقبره قريبان من قبر عثمان بن مضعون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولما كان موت إبراهيم انكسفت الشمس، وانكساف الشمس كما جاء في روايات في الحديث أنه في غير المعتاد، أن موت إبراهيم كان في نحو 10 من الشهر جمد آخر، وهذا ما تكسف فيه الشمس، وإنما يكون كسوف الشمس في 29 في اليوم 30 من الشهر، كما يكون خسوف القمر في ليلة 14 و15، ما يكون في غيرها من الليالي إلا في النادر. ولما جاء بهذه الندرة تكلم الناس بحسب ما كان عندهم أيضا من بقايا اعتقادات أيام الجاهلية، أن للشمس وللقمر تأثير، وأنه إذا انكسف الشمس أو القمر فإنه يحصل تغير في الأرض تبعا لذلك، فكل ذلك باطل ولا أساس له، فإنها وجميع ما يحدث في الأرض والسماء فعل واحد، وهو الله جل جلاله، فعل واحد جل جلاله وتعالى فعال لما يريد. وإنما جعلها آيات دلالات عظيمة على قدرته وتكوينه وتدبيره وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، فكلها آيات تدل على ذلك. فلما قال الناس إن الشمس انكشفت لموت إبراهيم، صلى بهم صلى الله عليه وسلم ثم خطب فيهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، علامات دل على عظمة الحق، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم، علامات دلالات واضحات. فهذا خطاب الربوبية والألوهية لك بكل ذرات الكائنات، تناديك أني أنا الله لا شريك معي ولا إله غيري، اعبدني واتقني واحذر من لعب نفسك وهواك بك واستسلامك لقطاع الطريق دوني ومن يعاديك فيصدك عن سبيلي، لآيات لقوم يعقلون، رزقنا الله حسن العقل. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأبعد الاعتقادات هذه الباطلة كلها، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وما ذكروا الحياة، تكلموا عن الموت وكان ذكر الأمرين معا، وتكلموا عن الشمس وحدها وتكلم عن الشمس وعن القمر حتى يبين المسألة بكمالها ويبعد كل الاعتقادات الباطلة صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتموهما، رأيتم خسوف الشمس أو القمر، فادعوا الله وصلوا صلاة الخسوف والكسوف حتى تنكشف، متفق عليه. وفي رواية البخاري حتى تنجلي، فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، يعني إذا حدث هذا فهذا تذكير من الله لكم بهذا التسيير لهذه الكواكب والنجوم، ولو شاء أن يسقط عليكم كوكبا أو أن يخسف بكم الأرض أو أن تميد بكم فلا يمسكها غيره لفعل ذلك، وهذه تذكرة لكم. عندما تمشون في سننه في الكون، جعل لكم سكان واستقرار في الأرض، مطمئنين، والشمس وقمر تطلع وتغيب مطمئنين، لا تنسوا أن وراها قدرة تحركها وإرادة من خالقها ومالكها جل جلاله، فيجعل الخسوف تتذكر، شوف يسيرها واحد فوقك، انتبه، ما أنت ولا الأرض بقادرين على أن تستقر بأنفسكما ولا أن تسير هذا الكون. فبذلك كان تذكرة من الله تبارك وتعالى وتنبيه لعباد الله تعالى أن بيده أمر الكواكب والسماوات والأرض وما بينها، يفعل بها ما يشاء ويحكم فيها ما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يفزع إلى الدعاء وإلى الصلاة وإلى الاستغفار كما جاء في عدد من الروايات. فإذا حال الأرض أو أطراف الأرض بين ضوء الشمس وبين القمر، غاب الضوء المقابل الذي حجبه، أجبته الأرض عن القمر، وإذا توسط القمر بين البقعة التي يسكن عليها ساكنون من الناس في الأرض وبين ضوء الشمس الموجه إليهم، انحجب جزء من نور الشمس بواسطة هذا القمر الذي حال بينهم وبين وصول هذا الشمس إليهم أو نور هذا الشمس إليهم. فإذا حصل ذلك فينبغي التذكر والاعتبار والصلاة والخطبة على الخلاف الوارد بين الأئمة، وكذلك الصدقة، وكذلك الاغتسال والإلحاح بالدعاء والاستغفار والذكر حتى يحصل الإنجلاء للشمس أو للقمر. وهكذا جاء الكلام في الإشارة إلى الصلاة في صلاة الكسوف والخسوف. فإذا كسفت الشمس صلينا، والأمر بالصلاة هنا جاء مطلقا، والأصل الأمر الوجوب، لكن قال الأئمة أنه مستحب ومندوب الأمر لصلاة الكسوف، إلا في قول عند الحنفية أن صلاة الكسوف واجبة. القول الثاني عندهم كبقية الأئمة الثلاثة صلاة الكسوف سنة ليست واجبة، لقول صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فغير الصلوات الخمس تطوع. إذن صلاة الكسوف أمر بها صلى الله عليه وسلم وهي صلاة نفزع إليها عند كسوف الشمس في أي وقت كان كما دل عليه الرواية، وقيده أيضا الأحناف وكذا كما كان في غير وقت الكراهة، بمعنى أنه إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد أن صلوا العصر فلا صلاة لهم، لا يصلون صلاة الكسوف عند الحنفية، وكذلك قال المالكية لأنه وقت منهي عن الصلاة فيه فيقتصرون على الاستغفار والدعاء والصدقة وما إلى ذلك. قال الشافعية والحنابلة يصلون في أي وقت إن كان ما دام الكسوف موجود قبل العصر بعد العصر بعد أن صلوا العصر، ما دام الكسوف موجود فيصلون حتى تنجلي، فإذا انجلت فاتت الصلاة ولا تقضى لأنها ذات سبب، إذا ذهب السبب ما لها قضاء. يقول صلوا. وكذلك في القمر، وإنما يكون القمر في الليل ليس فيه وقت منهي عن الصلاة فيه إلا ما كان بعد الصبح، لو بقي الخسوف بعد أن صلوا الصبح فكذلك عند الحنفية لا صلاة للخسوف، وكذلك عند المالكية. صلاة الخسوف ركعتان، نعم ركعتان، ولكن تختلف عن بقية الصلوات بزيادة الركوعات فيها والقيامات، ففي كل ركعة ركوعان وقيامان، فيحرم ثم يقرأ دعاء الافتتاح ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع، ثم يقوم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع، ثم يقوم للاعتدال ثم يسجد، فيصير في الركعة الواحدة ركوعان اثنان وقيامان اثنان. وقد فهمت في الروايات ذكر أكثر من القيامين، حمله بعضهم على التمادي أنه إذا تمادى الخسوف يزيد حتى يخرج من الصلاة مع الانجلاء، ولكن الذي عليه الجمهور أنه ركوعان اثنان وكذلك قيامان لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. قد قال بعض الأئمة بالثلاثة، وقال الهادوي عندهم خمس ركوعات في الركعة الواحدة، وأكثر الروايات التي فيها زيادة على الركوعين فيها مقال من جهة الرواية، والأصح في الروايات رواية الركوعين والقيامين، ففي كل ركعة ركوعين وقيامين، ولكن من أدرك الركوع الثاني مع الإمام لا يدرك الركعة ولا تحسب له الركعة لأنما بالركوع الأول، أما من جاء فأدرك الإمام في القيام الثاني وقام معه وركع معه فلا يحسب له ركعة لأنه ركوع ثاني ما هو أول، الركوع الأول هو الذي يحسب من رأس الركعة الأولى سواء، فتصلى بقيامين وبركوعين. لكن قال أبو حنيفة ركعتان بقيام واحد ركوع واحد مثل غيرها من الصلوات، فلم يثبت عنده زيادة على الركوع وعلى القيام، في كل ركعة قيام واحد وسجود واحد يقول كسائر الصلوات إلا أنه يطول القراءة فيها. تمام. وفي رواية عن الإمام أحمد يركع ثلاث ركوعات، ولكن الأصح عنده كما هو عند الشافعية ومكي ركوعان، في كل ركعة ركوعان وقيامان تمام، فيصلي ما بركوعين وقيامين، وهكذا جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذه الرواية المشهورة من فعل نبينا عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا ومهما تمادى الكسوف فلا يزيد ركوعا، وقيل إذا تمادى يزيد ركوعا، ولما يروى أيضا أنه صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، ويروى خمس ركعات هو الذي قال به الهادوية تبع الإمام الهادي، وصار الأظهر أنه لا تجوز الزيادة على الركوعين والقيامين في كل ركعة. ولو انجلى الكسوف والخسوف وهو في الصلاة يكمل الصلاة بالركوعين والسجدين. وقيل إذا قد انجلت خلاص يكتفي بركوع واحد يمشي خارج خلاص قد كملت، ولا يجوز الاقتصار على ركعة. وقيل يقتصر على ركعة ما دام انجلى، ولكن لا، المعتمد أنه يكمل بالركوعين والسجودين وما دام قد دخل في الصلاة يكملها، بخلاف من لم يدخل في الصلاة بعد جاءوهم يصلون وبيصلي إيه هذول دخلوا في الصلاة والقمر منخسف الآن قد انجلى، وعد محلك واذكر ربك وادعوه واستغفر معهم، أما الصلاة قد سبقوك بها دخلوا فيها قبل الانجلاء. إذا قد تم الانجلاء ما عادش دخول، ما عادش دخول في الصلاة. ها، وليست كالجمعة يدركها بركعة مع اللي قبلها، هذه ذات سبب ما لها دخل في هذاك. فما تدركها خلاص إذا قد انجلت الشمس أو انجلى القمر ما عاد تصلي، وإن كان الناس يصلون هم لهم حق يصلون لأنهم ما هم كماك بطيئين متكاسلين قد دخلوا في الصلاة في وقتها. وأنت نم روح لك نم، اكتفي بالذكر والاستغفار والتوبة تجديدها وبالصدقة، وشاركهم في الدعاء واسمعوا الخطبة إذا خطبوا بعد ذلك. أما صلاة الكسوف فاتت عليك بانجلاء الشمس وبانجلاء القمر. نعم، علمنا قولا عند الأحناف بالوجوب، وهو القول الثاني كبقية الأئمة أنها سنة وليست بواجبة. وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه جهر في صلاة الكسوف بقراءته، صلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق على هذا لفظ مسلم. فبعث منادي نادي الصلاة جامعة ليجتمع الناس لأجل الصلاة. يعني ابن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع. قوله نحوا من قراءة سورة البقرة دليل على أنه أسر، لو جهر بيقول قراءة كذا كذا ما دأمنا يسر. في الروايات مع أن الحادثة المشهورة واحدة أنه صلى الكسوف، فهل تعددت؟ فلو تعددت لحملت على اختلاف الأحوال، وأحيانا يجهر، وإذا ما تعددت ففي أيدي وعدة عن ابن عباس أنه ما سمعه، وعن غيره من الصحابة أنه جهر فرجعوا. إذا قالوا إذا كان الواقعة واحدة فابن عباس كان في محل بعيد ما سمع الجهر. وعلى كل الأحوال فالمعتمد عند الشافعية أنه يسر في الكسوف ويجهر في الخسوف، ويوافقهم في ذلك وقول عند الحنابلة. وعند غيرهم يجهر في الكسوف كما يجهر في الخسوف، وقيل بالإسرار فيما دعيه. فهكذا يقول نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه. واللفظ البخاري في رواية مسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، يعني في كل سجدة 4 ركعات. وعلم قالوا عن جابر صلى 6 ركعات ب4 سجدات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات. أبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وقت الصلاة للخسوف والكسوف من عند ظهور الكسوف إلى أن يزول، فإذا رأيتموه فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. الانجلاء خلاص غاية، ما عاد هناك صلاة. تمام. وإن صادف وقتها شيء من أوقات الكراهة، قد علمت أن مذهب الحنفية لا، إذا كان في وقت الكراهة لا يصليها، وهو كذلك في رواية عند مالك. فإن صادف الكسوف في هذه الأوقات لم تصل عندهم، ولكن يسبحون ويستغفرون، ولكن غيرهم قال يصلي. ها، ومتأكد صلاتها إذ قيل بوجوبها، ثم أن كونها ركعتين متفق عليه، قال الحنفية مثل غيرها، قال غيرهم بل في كل ركعة يزيد ركوعا وقياما. وفي الرواية أيضا عند بعض الأئمة الأربعة ثلاثة ركوعات، يصلي ثلاثة ركوعات في كل ركعة. طيب، إذن يقول على ما هو المعتمد عند المالكية والشافعية والإمام أحمد أن ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان، والسجدات كما هي في كل ركعة سجدتين كما هو في بقية الصلوات. نعم، فأخذوا بترجيح هذه الرواية في الركوعين والقيامين في كل ركعة. ثم إن أدنى الكمال عند هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا صلى ركعتين في كل ركعة قيامين وركوعين ويكفي، ولكن الكمال فيها بعد أن يحرم ويقرأ على الفتاح ويستعيد يقرأ الفتح يقرأ سورة البقرة أو قدرها من الضوار، ثم يركع ركوع طويل قدر 100 آية من سورة البقرة في الركوع، وهو يسبح مقدار ما يقرأ. القراءة القرآن في الركوع السجود مكروهة، منهي عنها، لا تقرأ القرآن وانت راكع ولا وانت ساجد، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا التسبيح والدعاء والتعظيم ماشي فيه القرآن، قرآن في القيام، فلكن يسبح بمقدار 100 آية ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة آل عمران أو مقدارها، ثم يركع فيسبح مقدار 80 آية ثم يعتدل ثم يسجد، وقيل يطول السجود وقيل لا يطوله، وقد صحب في الحديث تطويل السجود أيضا، فيكون السجود الأول مقدار 100 آية ثم يجلس ثم يسجد مقدار 80 آية يسبح مقدار 80 آية ثم يقوم ثم يقرأ الفاتحة وسورة النساء أو مقدارها، ثم يركع فيسبح مقدار 70 آية ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع ويسبح مقدار 50 آية ثم يعتدل ثم يسجد ويسبح مقدار 70 آية ثم يجلس ثم يسجد ويسبح مقدار 50 آية ثم يجلس يتشهد ويسلم ليحصل أكثر الناس قد راحوا. يعني هذا الصلاة الأطول اللي هي الأفضل، صلى بها بعض الناس مرة ومعه عدد كثير من المأمومين ما شاء الله، وبعدين كل ساعة واحد من فرقة ويروح ويخرج، يوم سلم حصل واحد قفق فين الناس، قال ايه فين الناس، عنا لا منتظرك من شان بطفي سروج ومن شان موظف في المسجد ولا انا بصلح كمان بروح. لا اله الا الله. فالاوسط ان يصليها بقيامين وركوعين من دون تطويل كثير، اقرا من اوساط المفصل، ولكن وهكذا واصحاب الهمام يعملونها، وقد عملها بعض شيوخنا وصلاها محمد الهدار في بعض الايام في رباطه الى غير ذلك، وبما جاء من الطريقه الطويله. والمتوسطة هي الأنسب لأكثر الناس في مختلف البقاع، ثم الأقل ركعتين مثل غيرها من الركعات، فهذا أقلها، لكن أدنى الكمال أن يكون في كل ركعة قيامان وركوعان. الله يصلح شؤوننا والمسلمين، يرقينا على مراتب علم لقين وعين لقين وحق لقين، ويقينا الأسوأ والأدوى، ويصلح السر والنجوى، ويختمنا بأكم الحسنى وراضنا عنا في خير ولطف وعافية، ورزقنا الاعتبار بالآيات والادكار بما جعله في هذه الكائنات، ورزقنا شهود عظمته وجلاله في كل الأحوال والحالات، وزيدنا إيمان ويقين في كل حين، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الفاتحة.